www.hussainiah.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليه ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي سنفوز فوزا عظيما. هل بعد موقفنا على يبرين أحظى بطرف بالدموع وليني إذا عاينت بين خلوله أرخيت دمعي للظبائر عيني أجلو دجا بفعل نيران الهوى وأبث فيه من الهيام شؤون وتقوم به حتى إذا ما استيأس خلط نجيا بعدما تركوني فكأن يوسف بالديار محكم وكأنهم بصواعه اتهموني وأنا الذي لم أجزعن لرزية إلا رزاياكم بني ياسين تلك الرزايا الباعثات لمهجتي ما ليس يبعثه لظى سجيني ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوم كموقفهم على صفين بالطاق كي يروا الأولى فوق القناة رفعت مصاحفها اتقاء منوني رفعت رؤوس بني النبي مكانها وبنت على تأسيس كل خؤون الوافدين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكذيب. والقائلين لفاطم ناديتنا في طول نوح دائم وحنين. هو مجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الزين. والطور تدعو خلفهم برنين. ابن عمي أولادك قل الدعاء راسي وأشكو لليلى شجاع صالحين وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرى وقلب مكمد محزون. نادت وأظفار المصاب بقلبها أبداه عز على العدى أرد مغين بو إخلاف عنك رواني قيامك يا با ما رواني خذا ونحلتي وبشوا عيوني دغيتهم بأذكراني أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.
عناصر التاريخ وأدوات التاريخ الفنية اللي يعالجوها علماء التاريخ، يعني الواقع محاولة تطبيقها على التاريخ في القرآن قد تكون محاولة بها شيء من التعسف، يعني بالواقع لأن أكو فوارق ما بستعرضها، بس أريد أبين شيء أن القرآن الكريم غالبا، وطبعا العناصر اللي يريدها التاريخ أولا الأشخاص والأحداث والزمان والمكان وكلها مجتمعة موجودة بالقصة، لكن المهم العبرة. القرآن الكريم جيسوق هالقصص القرآني ويستهدف من وراء القصص القرآني العبرة، التجربة اللي تفيد البشرية في مستقبلها. طبعا الأجيال اللي قبلنا حصلت على تجارب، التجارب هي ذخيرة تقدمها للأجيال اللي من بعدها، فالأجيال اللي تجي من بعد الأجيال السابقة تأخذ التجربة تستفيد منها من خيرها وتتجنب عن شرها. هاي العظة والعبرة في القرآن الكريم، لقد كان في قصصهم عبرة، هو هذا المقصود منه. زين، خلي نلاحظ العبرة شنو هي. أولا أشرح لك الواقع بإيجاز وبعدين نرجع إلى العبرة. الحقيقة هنا الفكر اليهودي لعب دور كبير في إسرائيلياته، يعني هاي قصة داود وجالوت وطالوت لما تمر بها بالتوراة أو تمر بها بالمصادر الإسرائيلية تلقى أكو بيها كثير من المتاهات اللي لا أول لها ولا آخر وما تعنينا من قريب أو من بعيد، ما يهمنا بيها منين لقيت هاي. أنا ما تهمني أن تكون بالمصادر الإسرائيلية، بس مع الأسف تهمني أن تكون مصادر تفسيرنا كمسلمين، يعني لما يرجع إلى تفاسير المسلمين نلقى هاللون من الخبط هالهدر اليهودي هالخرافات الغريبة. زين، منين اجتنا؟ هاي اجت عن طريق مقاتل ابن سليمان، عن طريق وهب ابن منبه، عن طريق كعب الاحبار، عن طريق هذول اليهود الذين اسلموا. والحقيقه من الصدر الاول الصحابه حاولوا ان يبعدون ذولا لكن ما قدروا، يعني تاثير العامه تعرف هذا كان قصاص، والعامه التفت نظرت علماء الاجتماع يقولون الطبقات العامه تستغويها الخرافات، طرق لها الخرافات روقان عجيب، يعني لما تتصل كبير يعقدوه علماء الاجتماع يقولون غالبا الشعوب البسيطة طرق هالخرافات، يعني عنصر الخرافة أو عنصر الفكرة إذا قصة منمقة وبها تزويق تستهويهم. زين، ليش؟ ما أدري، إلى أسباب. المهم أريد أقول لك أن هاللون إجانا منين؟ إجانا من هؤلاء القصاص اليهود، حاولوا بالصدر الأول، الخليفة الثاني ودى وراء كعب الأحبار ضربة والإمام علي طرده، ومجموعة أيضا من هؤلاء ذولا أرادوا إبعادهم، لأن دولا راح يذبوننا تراث مزعج، يعني مزعج. أنت الآن لما ترجع إلى تفسير الطبري، مع أن تفسير كامل وشامل كبير جدا ضخم وتفسير جليل، لكن مع الأسف لعب الإسرائيليات بدور عجيب غريب، وحتى تاريخ الطبري لعبوا به اليهود لعب طبيعي، يعني تشوه، ولذلك الاضواء بالايام الاخيره سلطت عليه. ومن جمله ما لعبوا به اليهود غير نسبوا فرد اشياء الى النبي والى الامه الاسلاميه المقصود بها تشويه العقيده الاسلاميه. اقول لك مثلا حنين الجذع، أن النبي لما مات حن الجذع إلى أو الناقة مالته قامت تبكي، من النوع يعني نبالي، هذا كله من وراء اليهود. اليهود حاولوا أن يصبغون عقليتنا بصبغة خرافية. الواقع العلماء متقبلون، يعني مو قاعدين، لا أشاروا حطوا الأصابع سلطوا الأضواء عليهم. دخلنا نرجع للموضوع، القصة شنو هي؟ القصة أكو نبي من الأنبياء الصغار احنا عندنا الانبياء طبعا يختلفون باختلاف المنطقة المبعوثين الها، لان ترى عندنا نظرية تقول اكثر من نصف مليون نبي، ونظرية تقول اكثر، نظرية تقول 25 مليون نبي بعد، وقد تستغرب تقول شلون 25 مليون نبي من بعد او 25 مليون نبي وين؟ وين انت اذا ترجع الان الى التاريخ الجيولوجي للارض تشوف ان الحياة بشكلها الحالي كانت على الارض اكثر من التقدير اللي يسموه التقدير العلمي الى نصف مليون سنة، لا اكثر، لانه الان يكشفون عن اجساد بها الوضعية هذه يرجع تاريخها الى مليونين وثلاث ملايين سنة، فمعناه عدة اجيال مرت هنا، وطبيعي الانبياء كان كل منطقة يبعث لها نبي، واحيانا كل مدينة، مو كل منطقة، كل مدينة بها نبي، يعني تتصور القطر الواحد قد يبعث له عشر انبياء، بس هذول رسالاتهم مو عامة، يعيشون ضمن الرسالات العامة، الرسالات العامة خمسة وذولا مبلغين، أشبه شيء بالمبلغين، زين؟ فيقولون أكو نبي اسمه صموئيل من الصنع للمفسرين، كان في أيام داود عليه السلام، هذولا إجوا لي قالوا لي أنت تتولى تبليغنا، مهمتك أنك تجيب تبليغ السماء إلى الأرض، يعني تجيب لنا الأحكام النازلة من السماء، تجيب لنا الأمور اللي الله يأمرنا بأن نعملها ما يخالف، لكن قضايا الحرب احنا ما نطيع بيدك، نريد لنا قائد مختص بالحرب، نبهي نريد لنا واحد يصلح للحرب، يعني يصلح لأن يقودنا وينفذ علينا آراء بالحرب، نريد لنا شيء واحد. يقول صموئيل أطرق، فأمره الله عز وجل بأن ينصب عليهم طالوت، فصار هالحوار بينهم وبينه، قالوا لنا أنت تجعل علينا طالوت ملك، لكن طالوت ما يصلح للملوكية، قالوا ليش؟ قالوا له أولا هذا من بيت عادي مو من بيوتنا المحترمة، فصرت أسرة عادية، أسرة يعني مغمورة، بعدين فقير هذا، والفقير ما يصلح للزعامة، زين، وعليه احنا حق بالملك من عنده، هذا لم يتسع من المال. ادلى صموئيل بحججه، قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم. هاي ملخص القصه، زين، دخلنا نرجع للعظه والعبره منها، وبعدين الفت نظرك الاشياء الحساسه بالايه. العظه والعبره من هالقصه، باصطلاحنا اليوم احنا نعبر نقول وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، شلون يعني وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ يعني اكو شيء نسميه تخصص، في تخصص، يعني مثلا اريد اشرح حادثة تاريخية، الحادثة التاريخية لما اريد اشرحها التاريخ الى قانون الى اصول الى قواعد، اجي للمختص بعلم التاريخ أقول له هالحادثة هذه اشرح لي إياها، أنت باعتبارك اختصاصي بعلم التاريخ شوف لي الجوانب الفنية بها شنو اشرحها، تعليما على الطبيب صاحب الاختصاص، مسألة كيميائية أعرضها على الكيميائي، فيزيائية اجتماعية على عالم الاجتماع على الأصول، ها؟ ما يصير أنا أجيب لمهندس شغلته يسوي مثلا بنته حطوا ويبني له بيت، اقول له والله ارجوك تعال افتي لي بمساله شرعيه الدنيا، يقول لي هاي مو شغلتي، هاي مو شغلتي، جيب لك واحد شغلته وروح لي، انا مو شغلتي، انا شغلتي اعطيتي كفر كميه السمن وجد كميه الحطب مثلا وجد بالبناء يحتاج مواد عازله مثلا، هاي شغلتي، اما انا تكلفني بفتوى دينيه لا مو شغلتي، زين. والحقيقه لو الانسانيه تمشي على هالمقياس صراحةً، وأبيك لو كل واحد يعرف مكان اللائق يبعد بمكان اللائق، هذا شيء عظيم جدا عظيم، يعني كان الحياة مشت مشي علمي دقيق وكان صراحةً تماما، لكن المصيبة جاية منين؟ جاية من إنسان يبعد بغير مكان، جاية من إنسان يتكلم بما لا يعلم، تلقى واحد يعلم شيء لا يتكلم به ولا يعلم شيء ويتكلم، هاي المصيبة منها جاية من عدم الاختصاص، شوف القرآن الكريم يريد يسوقنا العبرة. العبرة هنا وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، لأن المسألة إذا قامت على أهواء، إذا قامت المسألة على أهواء قامت على أهواء باطلة. خلي أضرب لك مثلا، احنا عندنا نوعين من العلم، اكو علم نسميه نظري وعلم نسميه مهارات يكتسبها الانسان بالتجربة بالتطبيق. العلم النظري جانب والمهارات جانب، واذا اجتمع الاثنين هم يكون الذروة بالكمال. الامام علي شقد مارس الحرب نبهي، حتى بغض النظر عن ان امام معصوم، وخر عنك امام معصوم خليها على حدة، ما هي الامام معصوم ها؟ شخص اعتيادي. في وقت نزل للحرب الامام علي، نزل للحرب عندما اعلن النبي كلمة لا اله الا الله. ما قال النبي قولوا لا اله الا الله تفلحوا، الى جانب الامام علي يده على قائم سيفه، وين ما يروح هو وراءه يقاتل يكافح يجادل، يعني من عمر 10 سنوات الى ان لحق بالمليك الاعلى، الى ان لحق بربه. قد مرت عليه الامام يروي عمره كان 60 سنة، يعني عبارة عن 53 سنة الامام علي عنده تجارب بالحروب. ولذلك هالتجارب اللي عند الامام وما فيها من نبل، هم تصوروا النبل اللي عند علي بن ابي طالب ضعف، او تصوروا شنو؟ عدم استيعاب لفنون الحرب. يقول لك علي بن ابي طالب اكو كم معركة ما تتبع بيها ذولا تتبع، ما قطع دابرهم، اكو قضايا عندك كان يسوي بيها غير شيء. مو كان الامام يرونين يذكر هذا ويهزأ يسخر بيها، يقول حتى قالوا ان ابن ابي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب، قاتلهم الله، من اشد لها مني مراسا وقد نهضت اليها وما بلغت 20 وها انا ذا قد ذرست على 60. علي ابن ابي طالب الواقع الرجل بغض النظر عن كون عنده المام ذاتي بنظريات الحرب، ويقدر يشوف نظرياته بالحرب موجوده منبثه في نهج البلاغه، لكن بغض النظر عن هذا مواقف التطبيقيه، ارجوك خبره 50 سنة تعطي الانسان الوان من المهاره. قصدي وضع الرجل المناسب، الرجل المناسب احيانا موضعه الفربه، زين. اما اذا صارت مساله هوى، اتذكر اتفق غلام تركي، اكو واحد من وزراء العباسيين، ما احب شويه اتوسع بالمساله اكثر، قد غلام تركي صبي كان يهوى ذلك الغلام، جاب السوى سوى رئيس اركان جيش، وطاء مثل ما يقولون منطقه وسلاح، علق له السلاح ونزل يقود الجيش. وقف واحد من الشعراء البغداديين قال غبي يرق الماء في وجناته ويرق عوده، ويكاد من شبه الأنوثة فيه أن تبدو نهوده، ناقوا بمعقد خصره سيفا ومنطقة تؤوده، جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده. على اي حال تتصور لما يصبح هوى، يصبح هوس وهوى يضع الناس في اماكنهم، ضاعت الحقائق ضاعت القيم، وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. اذا القصه تلتفت للايه، الايه هي الحوار اللي صار بينهم وبين النبي، يقول لهم ان انتم تحاولون ان تحمون اشياء ما لها علاقه بالحرب. هذا نسبه مو عالي، شنو علاقه نسبه مو عالي؟ خلي نسبه مو عالي، المهم ان يكون بارع في الفنون الحربيه. نسب فقير، شنو علاقه فقير ان هذا يصلح للقياده او ما يصلح للقياده؟ هو الفقر عار؟ الفقر عيب؟ ما كان الفقر عار ولا كان الفقر عيب، ولا كان الفقر وسيله تمنع الانسان العبقري اللي عنده خبره ومهاره في فن من الفنون عن الوصول. بل بالعكس، إذا ترجع إلى تاريخ العباقرة تلقى العباقرة تاريخهم أغلب مشدود إلى الفقر، أغلب العباقرة فقراء، بقراء نعم. يعني العبقرية مدينة للكوخ قبل أن تكون مدينة للقصر. زين خلينا نرجع للآية. الآية من بعد ما طرحوا هالمعنى وقالوا له أن هذا ما يصلح لأنه مو من بيوتنا الكبيرة، هذا مو بيت من بيت من بيوتنا الكبيرة. غريبة يعني تتأمل ترى هالفكر، الفكر مع الأسف انعكس على كثير من آراء فقهاء الإسلام. ألفت نظرك لنقطة، شوف أنا أشبه الإسلام دائما مثل نور الشمس. شعاع الشمس لما يجي من يطوب إلى زجاجة بيضة يطلع من عندها شعاع أبيض كما هو ناطع، لكن إذا دخل على زجاجة ملونة زرقة يطلع شعاع من وراءها أزرق، يطلع شعاع أخضر. غالبا النص الديني غالبا يتأثر بمزاج الفقير. الفقير شنو مزاجه؟ على الأكثر تنطبع بصماته على النار. وإلا أرجوك فقيه من فقهاء المسلمين يقول لا تجوز شهادة أهل الصنايع العادية، يعني رجال عنده صناعة عادية، رجل فقير عنده شغلة بسيطة، يقول ما تقبل شهادته. اللي تشوف باب الشهادات للمغني لابن قدامة، خلي شوف باب الشهادات يشوف شنو. يعني فالنظريات غريبة، نظريات عجيبة. مسلم هذا وين؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا مسلم نعم، وبنفس الوقت جامع لشرائط الشهادة، ان عند مهنة حقيرة ما تنقبل شهادته لانك الناس مثلا عجيب. ليش من هناك الايمان هذا؟ هاي كله تأثر بهاللون من النظريات، بهالميراث الاجتماعي اللي اجانا وتسرب تدسس بشكل لا شعوري. الغرض اعود للموضوع، خلي نجي للحجة التي ساقها القرآن الكريم. أولا من بعد ما ذولا قالوا للنبي أن إحنا أحق بالخلافة من هذا وإحنا لازم نكون الملوك وإحنا لازم نقود الواقعة الحربية، اصطفاهم النبي رأيه، قالهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثلاث أشياء ذميه. نجي للشيء الأول، إن الله اصطفاه عليكم. نسأل هالسؤال، نقول الله عز وجل عندما يصطفي لواحد ويقدم لواحد يقدم شنو؟ مثلنا يعني عاطفيا، احنا اذا نحب لنا واحد نقدمه واذا نكره لنا واحد نأخره، مثل ما نقول احنا بأمثالنا حب وحشي مثلا وكره وحشي هكذا، يعني نقدم لأجل حب ونأخر لأجل كره. هذا المعنى يمكن أن يصدق على السماء؟ معاذ الله. الله عز وجل في عامل الأمور معاملة واقعية موضوعية، لأنه رب العباد ورب المقاييس، وما يمكن الله عز وجل يجي يخلق المقاييس اللي تعبدنا بإطاعته. الله تعبدنا بإطاعة المقاييس اللي وضعها إن الشرعية، ما يصير هو يخالفها. التفت شلون؟ الله تبارك وتعالى تعبدنا، ولذلك احنا عندنا هذه معركة، هاي المسألة فيها معركة بين المذاهب الإسلامية. شلون يعني؟ حتى المذاهب الإسلامية يقول لك إذا واحد يعبد الله من ينولد وفرض إلى أن يموت، عبادة وأخلاق وصدقة وبر وحد ويسوي الخير يجوز الله يخلده بالنار. وواحد مثلا عمره كله رذيلة وجذور وانحلال يجوز الله يخلده بالجنة. ليش؟ يقول بلي هذا الله يتصرف في ملكه، ما يمكن احنا نجي نمنع الله من التصرف في ملكه. حديث كلامي ذاتي، الله تعبدنا، الله عز وجل تعبدنا بمجازات المطيع وبمجازات العاصي. شرعه هكذا، في شرعنا هكذا، ان يرتكب جريمه الله يعاقبه يجازي، واللي يسوي خير الله يثيبه. هكذا تعبدنا. وطان النبي الداخلي وهو العقل، العقل يجي يقول ما يصير واحد عمره كله طاعة لله الله يشيله لبه بالنار وراحت المقاييس، والله يقول ما يصير واحد عمره كله معصية الله يشيله يحطه بالجنة، إذا وين راحت المقاييس؟ ما يمكن هذا. هاي هنا القصة الواقع، أكو فرق اشتباهات عند الكبير، هذا ينقدح في ذهن رأي ويكلم بالرأي ويظلك مصر على غلطه، والحال الإصرار على الغلط. تعرف اكو عندنا مسائل تاريخيه موجوده في تاريخنا، صارت غلطة قبل 1000 سنة، لكن العصبية بلكن ما يصير هاي، ما يصير هاي الجاهلية أنا يغلطون أي مثل الجاهليين. إنا وجدنا أبانا على أمة، أبوي كان يسوي، ما يصير أبوي يغلط. شلون أبوك ما يصير يغلط؟ حتى في اليوم غسول النبي، انزعج النبي من عندهم، صعد على المنبر قال لهم لما يدحرجه الجحل برجليه أفضل عند الله من بعض آبائكم. قول أبو الجحل كيف يدحرج برجليه؟ ها؟ قالوا هذا الشيء اللي يدحرج أبو الجحل برجليه أفضل عند الله، وين مخبوصين بآبائكم عليها؟ مسألة مو مسألة أشخاص، هي مسألة مقاييس يا أخي. أنت أعرف الحق، أنا أعرف الناس بالحق، مو تعرف الحق بالناس. لا لا، الحق هو القائد. ولا كان أبوي، كان أبوك تماما، أبوك غلط. تصر أنت على الغلط ليش يا أخي؟ بالعكس، إذا كان أكو غلط، الرجوع عن الغلط فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة. نعود إيه الله عز وجل يقول على لسان نبيه إن الله اصطفاه عليكم. طبعا اصطفاء موضوعي، يعني الله إنما قدم لأن هو يحمل المؤهلات، شايف؟ يحمل الشروط اللي تصلح للقيادة عنده، أي المؤهلات موجودة عنده لوجود المؤهلات لا لأنه يحبه. يعني كذلك الآن انقل الأمر لبعثة الأنبياء، يعني ليش الله عز وجل يبعث محمد من دون سائر الناس؟ افرض بني هاشم أسرة كبيرة بيهم أشخاص موجودين كفرة مستقيمين، ليش النبي من دونهم الله يبعثه؟ لماذا؟ لابد أن تكون عنده مؤهلات ذاتية، لابد أن تكون، لأن إلى ما عنده مؤهلات والله يختاره يصير ترجيح بلا مرجع. ما يصير ترجيح بلا مرجع، لازم أكون مرجع. شنو المرجع؟ طبعا الله خلق الخلق وهو أعلم بهم، فيشوف الأفضل ليصلح للقيادة ينيط به أمر القيادة. أي وحدة، إن الله اصطفاه عليكم. هنا أكو بحث ويتري، لكن ما أقدر لأن أدخل به يريدنا يعني أكثر المجلس. هذا هنا من الأدلة اللي يستدلون بها الإمامية على أن الحكم بالجعل مو بالشورى، بالنص اصطفاه عليكم أهله. هذا أحد أدلتهم. وطبعا المسألة لعبت دور كبير، صراع فكري كبير حول منهج الإسلام في الخلافة. لين دخلنا نحن عبر هذا إلى وقت آخر، نرجع إلى الحجة الثانية. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يجي هنا السؤال، ليش الله عز وجل قال وزاده بسطة في العلم، قدم العلم على الجسم؟ ايش معنى؟ ليش؟ لانه هنا الامر يتطلب جسم، بالمعركة يريد لها جسم قوي وقوي وقلب شجاع. لكن ليش الله عز وجل قدم العلم هنا على الجسم؟ اسألي لك ليش سبب شنو. يقولون أن الدنيا أكو بيها فضائل نسميها ذاتية، وفضائل نسميها جسمية، وفضائل نسميها خارجية. زين، الفضائل الخارجية مثل إيش؟ الفضائل الخارجية مثلا الغنى، ثروة. الإنسان إذا عنده ثروة، عنده أموال، هاي الأموال اللي عنده يقدر يتقرب بها إلى الله، يقدر يصل بها رحمه، يقدر يعطف بيها على ضعيف، يقدر يعمل بيها بر، يقدر يسوي بيها خير، ينشر فكر، يحسن الى مؤسسات خيرية. على كل حال الاموال واسطة تقرب الانسان الى الله. اذا واحد عنده اموال، اللي ما عنده شو يقدر يسوي؟ ما يقدر يسوي شيء. اما اذا عنده غنى، لا شك الغنى وسيلة من وسائل الكمال. ان الانسان عنده اموال، وهي امواله يمكن يملين بها ميتم للفقراء للأيتام، يمكن يطبع لديها كتاب يهدي الناس، يمكن يصل بها رحم، يمكن يوسع على أم وأبو يبر أبوين. إذن الأموال سبب من أسباب التكامل. هاي الأموال يعني دار صغير مما يبعد بيها، سيارة ينتقيها، بيت أفرض مؤسسة مثلا يدير بها أعماله، هذه المادية. طيب هذه وسائل التكامل اللي نسميها خارجية، هذه قد ترتبط بالإنسان، قد تضل عند الإنسان، ترى ما تضل طويل عند الإنسان. يعني ما أعتقد أنك واحد عاقل يقدر يقول انا هاي اموالي اللي عندي راح اضل عندي ثلاث ايام بالليله مو ثلاث ايام. ارجوك شو يقدر الانسان يعني يقدر يمسك امواله هو يقدر يعني يسيطر على احداث الدهر يقدر يبلم الدنيا عن التصرف يجوز بلحظه من اللحظه اذا ماكو شيء نعم يجوز تطلع ملكيه الاموال من عنده بالموت راسا هو تمرض مرض الموت خلاص زلت ملكيته بعد ما يقدر يتصرف الا بالثلث زين خلاص ملكيته انحدث. العلاقه هي الملكيه شنو علاقه بين الشيء وبين الانسان العلاقه انفصمت. اكو عاقل يقدر يقول الاموال اللي عندي والاشياء اللي عندي هذه راح تبقى عندي زمن طويل ابدا هذا اللي يقول الشكل ما عنده ضرر عقل. اتخطر احد الملوك بنى له دار ضخمه جدا ودخل وياه واحد من وزرائه قال له والله شوف لي هالبيت لونه قال له والله شو بقول لك في هذا البيت الناس بنوا بيوتهم بالدنيا وانت وضعت الدنيا في بيتك الدنيا كلها انا بيتك موجوده كتري موجود قال له زين بي عيب قال له اخ شلون عيب بي بي عيب مروع قال له ما هو قال له هذا من ابرز عيوبه انك قد تطلع عليه وما تقدر ترجع عليه مره ثانيه برا تنخنق زين او لا تدخل اليوم ما تقدر تطلع من عنده في داخله ويقبض روحك ملك الموت وانتهي الامر تخرج منه جنازه هذا طبيعي هذا اعتقد ما يحتاج فلسفه يوميا نشوفه قدامنا نروح داخلنا انطب لي ليه انتزع من داره من مرجعه من مكانه اللي يطيع به من محل استراحته ها قد مررنا يقول الشريف الرضي قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البناء فأين البني ويقول أبو الطيب المتنبي أين الذي الهرمان من بنيانه ما يومه ما قومه ما المصرع تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها البلاء فتصرع إيه؟ هذا واحد من أسباب يعني من الأشياء اللي نسميها مميزات للإنسان. الإنسان يقول فلان عنده ميزة أنه غني. قال شنو الغنى الخارجي؟ أكو عندنا غنى جسمي. الغنى الجسمي شنو هذا؟ الغنى الجسمي أكو تلقى واحد الله عز وجل رزقه قامة طايحة طويلة جسد عريض قوي عضلات قوية بنية قوية زين يعني تلاحظ أن يمتاز على سائر الناس بما يمتلك من قوى جسدية هذه أيضا القوى الجسدية اللي عنده صح لا شك أنها طويلة لا شك أنها الإنسان اللي متصف بها يقدر يسوي أكثر من غيره يقدر يعبد الله أكثر يقدر يصل رحمه يقدر يسعى إلى الخير أكثر يقدر يستغل قوته في طاعة الله. الإمام علي ذيك القوة اللي عنده الإمام علي يقولون كان إذا حط إيده على صدر الفرس وهو في شدة جرية الفرس اللي بغايه جرية حط إيده يرجعه إذا وضع يده على صدره يرجعه الطاقة اللي عنده بيشتغلها في طاعة الله يطلع من الصبح إيده مشحاته يستنبط عين ماء ويسوي حديقة يحيي الأرض يبيعها يشتري بثمنها عبيد يعتقهم لوجه الله استغلك الطاقة هنا استغلك الطاقة بهذا العمل يا ما أراضي وأراضي أصلحها وباعها زين فقوة الجسد اللي موجودة عند الإنسان لا شك أنها فضيلة من الفضائل فضيلة كبيرة وهذه الفضيلة سريعة التلاشي أيضا يعني بسرعة تروح شلون بسرعة أعتقد الأمر لا يحتاج إلى ضرب الأمثال أنت شايف أن هذا الرجل إذا بدأ شوية يعبر العمر المتعارف وانت عندنا العمر المتعارف احنا الان معدل الجيل شنو معدل الجيل الان 70 انت هو هذا خليه شوي عبر 40 وبعض اليوم ظهري ما ادري شبيه وراسي ما ادري منين ومخي ما ادري ورجلي ما ادري شبيها وهكذا زين بدا شويه 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 الى ان يتحول الى حطام منذ ان يبدا خلى هالمرحله وراءه قام يسعد هذا قوس النزول صعد وصل للذروه ثم دام ينزل بدأ وهذه حالة أتخطر هي قاعدة ماشية مستمرة بالبشرية أنت تلاحظ أن انحناء الظهر الوجه تشوفه هذا اللي مشرق، الوجه اللي كان كله صباحة شلون يغيب، شلون يتحول إلى شكل آخر، الملامح اللي كانت تنطق بالصباحة وبالسحر وبالجمال أيام تمر عليها وينتهي أمرها، خلاص تغير الوجه بالمرة كلها. لو قدر واحد الله عز وجل ياخذه وهو لا والله قبل ما يتغير الظني، قبل ما الوجه الجميل يتغير، وقبل ما الظهر العدل يصير اعوج، وقبل ما الرجل اللي كانت مثل ما يقولون تدفش الارض بس اصبحت يسحل تحل، هذا قبل الظني افرض شاء الله ان ياخذه وين يوديه؟ طبعا ياخذ هالقد الجميل يذب على التراب تعبث فيه الديدان، مو يقول ايليا ولقد قلت لنفسي وأنا بين الحبائر هل رأيت الأنس والراحة إلا في المقابر، فأشارت فإذا للدود عبق بالمحاجر. العيون هاي الأنيقة، الوجه هذا المشرق، خلاص تناوله الثرب فصنع فيه ما يريد. انتجل لدى الربيع، يقول الخيام، انتجل لدى الربيع كف الشحب خد الازهار ابتدر للشرب، اليوم بذي الروضة ترتاح ومن ذراتك تزدهي غدا بالعشب. يقول مر لك على روضة من هالرياض اليومية تمر عليها وانت تأنس بيها، بس انت مو ملتفت ان هالروضة عيون للي قبلك واذان للي قبلك واجساد للي سبقوك، انت تمشي على رؤوسهم. يقول امام امير المؤمنين تستنبتون باجسامهم، تمشي تنبت نباتك تطؤونهم وتستنبتون باجسامهم، ترتعون فيما لفظوا، تسكنون فيما خربوا، وانما الايام بينكم وبينهم نوائح وبوائح. طيب اثنين بعد وسيله التكامل او بالاحرى الفضيله الذاتيه شنو هي؟ قدمنا القران نموذج من عدا واحد وهو العلم. العلم هذا وسيله ذاتيه، هذا لا ياكل التراب زين ولا يضيع ولا ينسى ولا يموت، هذا يبقى السمه الخالده التي تعيش بالدنيا. اخو العلم حي خالد بعد موته، وأعضاؤه تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عجيب. العلم من المناقب الذاتية، من الأشياء اللي ما يعتريها تلاشي ولا صناع، الأموال تروح والعلم خالد، والأجساد تبلى والعلم خالد، والدنيا تضمحل والعلم باطن، لأن العلم من جنس المجردات. شايف المجردات ما تفنى ما تتلاشى، العلم خالد لا يعتريه فناء، تنتفي يعني رافد شلال تشرب منا الإنسانية، تكره منا الإنسانية طيلة وجودها. نرجع من بعد هالمقدمة نلاحظ، قلنا أن القرآن الكريم لما قدم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، قدم العلم على الجسم. ليش؟ لأن العلم باقي والجسم ثاني من ناحية، ولأن المعارك التي يحركها العلم غير المعارك اللي تحركها يحركها الجهل أو تقع بجهل. طبيعي يعني إذا قائد عنده خطط، قائد عند علم، عند أصول، ما له علاقة هنا. الله عز وجل هنا ربط الأسباب بأمورها الطبيعية، يعني ما له علاقة بقداسه. ليش الله ما نصر الحسين ونصر يزيد؟ يعني هنا مسألة مو مسألة ما نصر الحسين وما نصر يزيد. ليش الله ما نصر علي بن أبي طالب ونصر جيش معاوية، أو ما نصر كلا؟ لا لا، ذني قضايا ما تدخل به عنصر القداسة أبدا، عنصر القداسة ما يدخل بالموضوع، يدخل عنصر العلم ثم القوة. الله ربط الأسباب بمسبباتها. النبي صلى الله عليه وآله إجا يقاتل بغزوة أوطاس، بغزوة هواجن، إجا يجي قاتل ما اعتمد على الغيبيات، ما إجا للغيبيات، يا السماء انصريني، لا ما سويت شيء. فسوى ود ورا صفوان عند سلاح، قال تعال اعطيني سلاحك عيرني اياه وانا اعطيك عليه. فعلا اخذ استعاره وقاتل به الى ان انتصر، رجع له السلاح وانطى هديه. فالقران الكريم شو يعلمنا؟ يعلمنا ان المعركه اللي تكون عن علم لها اثر بعد، ومن بعد العلم تجي قوه الجسد او تجي القوه الماديه. اولا تجي القوه الفكريه، الخطاب ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم، قدم العلم ثم بعد ذلك سمى بالجسم. وطبعا البسطه بالجسم كنايه عن الشجاعه، ترى ما المقصود البسطه بالجسم بس الطول والعرض؟ لا، انت قد تلقى واحد عنده طول وعرض لكن تلقاه بنفس الوقت عنده قلب عصفور يهرب، هي مو مساله طول وعرض، لا، هنا البسطه بالجسم المقصود بها الشجاعه، المقصود بها القوة النفسية، أن الإنسان يحمل جسدا من ورائه شجاعة. زين؟ تبني المؤهلات اللي الله عز وجل جعلهم في تدبير نصب طالوت. خلي دي تبني. أولا إن الله اصطفاه عليكم، ثانيا زاده بسطة في العلم والجسم. خلي نجي لها الرجل علي بن أبي طالب نقول شنو المؤهلات. إحنا مثلا الإمامية عندما يقدمون الإمام علي على غيره ليش؟ ما يقول ماذا قدم؟ لأن هذا الرجل عنده لني المؤهلات. أولا اصطفاه الله عز وجل على لسان نبيه، أمسكه من كتفيه صح من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بحضور الصحابة كافة وبايعه الصحابة كافة. بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. زين طلع النبي خلاه بغزوة تبوك، قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. طلع للمباهلة، طلع قدامه بين يديه وهبط القرآن، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وما معقول الإنسان يدعو نفسه، دعوة النفس قبيحة تحصيل حاصل. نزل عليا منزلة نفس النبي. زين عشرات الأدلة اللي يسوقوها بأن الله نص عليه واصطفاه، وفي نفس الوقت النبي بلغ رسالة السماء بالنص على علي وحده، زاده بسطة في العلم. ما اعتقد واحد من المؤرخين مؤرخين المسلمين يجرأ يقول ان هناك شخص اعلم من هذا الرجل بعد ان توجه رسول الله بذلك الحديث انا مدينة العلم وعلي بابها. لما نزل قوله تبارك وتعالى وتعيها اذن واعية، أرسل رسول الله خلف علي بنص مفسر المسلمين، أرسل خلفه قال يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك فأنت الأذن الواعية لعلمي. ولذلك يقول له الحزويني في إحدى روائعه أبا حسن أنت عين الإله على الخلق والأذن الواعية، تراهم وتسمع نجواهم فهل عنك تعجب من خافية؟ أنت نعم الأذن الواعية لعلم النبي. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أهله لهذا هو أراد أن يترجم المؤهل، صعد على المنبر قال سلوني قبل أن تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأخبركم بشائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. ولعلي أغلب أشير إلى فصل ممتع جدا ابن أبي الحديد شرح في شرح نهج البلاغة في انتماء العلوم الإسلامية للإمام علي بمختلف طرقها، فالفصل ممتع جدا يقدر الواحد يقرأه في الكتاب القيم. زين زاده بسطة في العلم، بعد البسطة بالجسم. أعتقد يغنينا عن أن نلتمس لعلي بن أبي طالب أدلة وشواهد، يغنينا تأريخ الحروب له. تأريخ حروبة تأتي هو في حد ذاته ينطق، هو إذا نطق السيف ما يحتاج بعد واحد ينطق. هذا الرجل في 82 غزوة، هذا تاريخ المسلمين، اليد المدافعة، اللواء المرفوع، النفس القوية. يطلع علي بن ابي طالب وهو صبي صغير يذب النبي في لهوات الحرب، بعد ذلك نسمعه وتظل قولته تتردد، وأصداؤها على مسمع التاريخ كان إذا نزل هذه أرجوشة. بازل عامين صغير سني سنحنح الليل كأني جني، ما ترقب الحرب العوام مني. نعم ينزل فلا يرجع إلا وقد بنى على قدم على سيفه بنيانا. نادر ما رجع يوما من الأيام إلا وللجراحات نطق على جسده، وللجراحات نشيد بمواقفه الرائعة دفاعا عن الإسلام والمسلمين. أي دور جابوه يوم أحد 64 ضربة وقعنا، ناول سيفا لفاطمة قال أفاطم هات السيف غير لميمي، فلست برعيد ولا بمليمي، لعملي لقد بالغت في مصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيم. جد فذني مؤهلات التي قدمت. إذا نقدر نعتبر الإنسانية تخسر إذا أخرت علي بن أبي طالب، وما راح يخسر في الواقع، لكن تخسر الإنسانية. وليس الأمر وقف عند تأخيره، لا والله ما وقف الأمر عند تأخيره. يعني كان للمسلمين أعتقد مندوحة، كان للمسلمين مندوحة أن يقفوا على باب بيت علي بن أبي طالب ليوقدوا نارا على باب بيته، كان لهم مندوحة أن يقفوا على تلك الباب التي وقدت لهم المنادر، على تلك الباب التي فتحت لهم بابا إلى الهدى أن يحترموها. كانت لهم مندوحة عن أن يجروا دمعة الزهراء وهي لما تزل مفجوعة بأبيها، بينها وبين أبوها أيام قلائل، ولكن انتهى الأمر إلى أنها أصبحت تتطلب بواعث الأسى. تدور لها شيء يبشيها شنو من اللوعة المفتنزة عندها، شنو الشيء اللي يبشيها؟ تجي إلى قبر رسول الله تجلس على القبر تأخذ قبضات من تراب القبر تشمها وهي تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. كل المغيب بين أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي عبر صبت علي مصائب لو أن صبت على الأيام صرنا الليالي. وذهبت إلى ربها وهي تحمل بين جنبيها ألما نفسيا، وتحمل على يدها ألما وأثرا، ووراها علي نصف الليل أهال عليها التراب. ولأي الأمور تدفعن ليلا وغدا مصطلع ويعزى ذرا. جلس أمير المؤمنين على القبر من بعد ما وراها أهال عليها التراب وأرقى لعينيه العنان، قرأ شيئا من القرآن على القبر وأخذ يخط الأرض بأنامل أرى إلى الدنيا علي جبيرة وصاحب أحد الممات علي وإن افتقادي فاطما
نجه شوية إلى الله عز وجل في هذه الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم اقض حوائجنا يا الله. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا تسلط علينا من لا يرحمنا. من على مرضانا بالصحة والشفاء. آمنا في أوطاننا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.